بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولى المسائل التي سنبدأ بها هي قول المؤلف: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. أشار الشارح رحمه الله أنه تقدم الكلام على أصول الإيمان الستة، وأنها هي التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حديثه المشهور الطويل الثابت في الصحيحين، عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال له: يا محمد، ما الإسلام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاءت هذه الأصول أيضا كما تقدم لكم في أول الكتاب، جاءت في قول الله عز وجل في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاءت أيضا في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الآية. وجاء أيضا في قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا ثبت في الصحيحين في حديث وفد عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أيضا معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بدون إيمان القلب، فلا بد ما العمل من إيمان القلب، وإيمان القلب جاء في نصوص كثيرة لا حصر لها. الشاهد أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الإيمان مركب من الاعتقاد والعمل، فلا بد ما العمل من التصديق. ولهذا جاء في قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يلاحظ أن الله عز وجل هنا ذكر أن المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، وهذا عمل، أن المؤمن الذي آمن بالله ورسوله ثم لم يرتاب، أي لم يشك ولم يتردد، وهذا عمل قلبي. أيضا أن المؤمن الحق الذي يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يرد عليه ويسلم لحكمه تسليما ولا يجد في قلبه حرجا. قد يقول قائل: أليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للإيمان في حديث وفد عبد قيس أن الإيمان أن تؤمن بالله، أن تشهد ألا أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقد يقول قائل: هذا في التعارض بين الحديثين. يقال: لا تعارض بين الحديثين ولله الحمد والمنة، فإن حديث جبريل سبق وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ثم أخبر عن الإيمان، فكأنه قال الإيمان هذه الأركان الستة بالإضافة إلى ما تقدم من ما ذكرته عن الإسلام، وأيضا ما سأذكره عن الإحسان. أما في حديث وفد عبد قيس فإنه لم يتقدم الكلام في تفسير الإسلام، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في حديث وفد عبد قيس. أيضا هنا مسألة أخرى، وهي إذا كان ما أوجبه الله عز وجل من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخصال الخمس التي ذكرت في حديث وفد عبد قيس، فلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذه الخصال الخمس والإيمان بما ذكر، علما أن الله أوجب أكثر من هذه الخصال المذكورة؟ ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشعائر الظاهرة وهي أعظم شعائر الإسلام فخصها بالذكر دون غيرها، وبين أن من استسلم لهذه الأصول الخمسة فمن باب أولى أن يستسلم لغيرها، ومن تحلل من قيد هذه الأصول الخمسة بمعنى أنه تجرد عنها تهاون فيها فهو لما سواها أكثر تهاونا. لكن الجواب الأرجح وهو ما أشار إليه الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو الإسلام أو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان على الجميع، لا يستثنى من هذا أحد، على جميع الخلق: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، هذه لا يستثنى منها أحد، وهي حق خالص لله عز وجل، ولهذا خصها بالذكر، لأنه لا يمكن لإنسان مسلم أن يتجرد عن هذه الخصال الخمس بخلاف ما سواها، فإنها تجب بأسباب ومصالح أحيانا، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل قد تكون من باب فروض الكفاية كالجهاد والأمر معروف النهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك. وقد يكون هذا الواجب بسبب حق الآدميين، ولهذا ما يجب على كل الناس، يجب من اختص به، من وجب له أو وجب عليه، ولهذا يسقط بإسقاط من له الحق، مثال ذلك قضاء الديون، قضاء الدين واجب على المسلم، لكن هل هو واجب على الجميع؟ لا، يجب على من لحقه دين، من استدان، ولو أسقط الدائن حقه على المستدين سقط هذا الواجب. واضح؟ كذلك رد الأمانات، كذلك المغصوب، كذلك الإنصاف من المظالم في الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام، كل هذه حقوق متعلقة بآخرين، فهي ليست عامة كما هي الحال في الشعائر الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الجواب يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الخصال الخمس. لماذا؟ لأنها واجبة على الأعيان للجميع، وهي حق محض لله عز وجل. أما قول المؤلف والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، فتقدم أيضا الكلام على مسألة القضاء والقدر، لكن هنا بعض المسائل التي يحسن التنبيه عليها وينبغي للطالب أن يتنبه لها، خاصة وأنها لم ترد فيما تقدم. من ذلك أن القدر جميعه من الله كما ذكر المؤلف، الخير والشر والحلو والمر. الدليل على ذلك قوله سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكل شيء مكتوب من الله عز وجل، سبق به الكتاب، سبق به العلم، سبق به القدر. ويقول سبحانه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حديثا. الشاهد: كل من عند الله، الحسنة والسيئة. مع أن الله سبحانه قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا لا بد أن نجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها، كل من عند الله، وقول سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الجمع بين هاتين الآيتين أمر يسير، انتبه. قوله سبحانه: كل من عند الله، أي الخصب والجذب كما ذكر المؤلف، والنصر والهزيمة، الكل من الله سبحانه وتعالى. أما قوله فمن نفسك، أي ما أصابك من سيئة فبسبب معصيتك، فبسبب ذنبك، الله عز وجل كتبها عليك بسبب الذنب الذي ارتكبته، فأنت الذي تسببت في هذه عقوبة هذه المعصية، لأن المعصية وقعت ممن؟ منك أنت. وبهذا يتبين أنه لا منافاة بين الآيتين. فقوله سبحانه: كل من عند الله، أي الكل بتقدير الله. أما قوله: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، أنت الذي تسببت فيها، مع أن الله كتبها عليه. ويشهد لهذا قراءة ابن عباس، أو ما روي عن ابن عباس، أنه قال في قوله سبحانه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. قال: وأنا أكتبها عليك، من نفسك أنت الذي تسببت فيها، لكن أنا الذي كتبتها عليك. بالطبع المراد بالحسنة في هذه الآية هي النعمة، والسيئة هي البلية. أيضا ينبغي التنبه أنه ليس للقدرية النفاة الذين زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا، وأن الله عز وجل لا يخلق فعله ولا يشاؤه منه. نقول: ليس لهم متمسك بهذه الآية، وليس لهم أن يحتجوا بهذه الآية، أعني بقوله سبحانه: فمن نفسك. والسبب أنهم زعموا أن الحسنة والسيئة كلها من العبد، وأن العبد هو الذي يخلقها وهو الذي يشاءها استقلالا، علما أن الله عز وجل في هذه الآية فرق بينهما، ولهذا لا متمسك لهم بهذه الآية. الله فرق بينهما وأنتم جمعتم بينهما. فالله سبحانه وتعالى قال كل من عند الله، وقال في الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. القدرية النفاق قالوا لا، الكل من العبد، ولهذا خالفوا الآية الأولى وخالفوا الآية الثانية، تمسكوا فقط بجزء من الآية الثانية، وهذا ديدنهم دائما كحال أهل البدع، يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون البعض الآخر، يأخذون جزءا من الآيات ويستدلون بها ويغمضوا أعينهم عن الآيات الأخرى. إذا كان الجميع من الله والله يخلق الخير والشر والحلو والمر، فهل يقال أن الله يخلق شرا محضا، يعني شر خالص تماما لا خير فيه؟ الجواب لا، والله منزه أن يخلق شرا محضا، ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح كما أخرجه مسلم، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. طيب قد يقول قائل كيف تقولون أن الله لا يخلق الشر وأنتم تقولون أن الله قدر الشر والخير وخلق الشر والخير؟ نعم، نقول خلق الشر والخير، لكن هذا الشر ليس بشر محض، بمعنى شر خالص لا خير فيه، هذا يستحيل ويتنافى مع حكمة الله عز وجل ويتنافى مع عدل الله. إذن هذا الشر الذي خلقه ما نوعه؟ نوعه إيش؟ شر نسبي، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الشر المحض، أنت منزه عن الشر المحض. فكل ما خلقه الله عز وجل من الشر فإنما هو شر نسبي بالنسبة لما أضيف له، كقوله سبحانه من شر ما خلق، أو قد يكون شر بالنسبة لأقوام، خير بالنسبة لأقوام آخرين، شر في حال وخير في حال أخرى، شر في وقت وخير في وقت آخر. وعلى كل حال فالشر المحض لا يضاف إلى الله عز وجل، ولهذا حتى من باب الأدب لا يضاف الشر إلى الله، هذا من باب الأدب. نعم الله خلق الشر لكن ليس شرا محضا. فإذا ذكر الشر فينسب إلى ما خلق فيقال من شر ما خلق، أو يقال الله خالق كل شيء كما قال الله كما قال تعالى الله خالق كل شيء. ولهذا تأدب مؤمن الجن، ماذا قالوا؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، إيش أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ الرشد نسبوه إلى الله، أما الشر لا، فبنوه للمجهول. واضح؟ فإذا ذكر الشر لا ينسب إلى الله مباشرة، إما ينسب للمخلوق من شر ما خلق أو يبنى للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض، أصل آية أشر أراد الله بمن في الأرض، لكن تأدبا مع الله عز وجل في الحديث لم ينسب الشر إلى الله عز وجل. ولهذا لما كان تأييد المتنبئ بالآيات والمعجزات والمد له في عمره وفي سلطانه شرا محضا لم يكن هذا، لم يقع هذا. فإن الله عز وجل لا يمكن أن يمكن المتنبي للشر الذي يتسببه هذا الشخص، بخلاف مثلا الملك الظالم. الملك الظالم ليس شر محض، شر بالنسبة لبعض الناس لكن خير لبعض الناس، ولهذا يقال 40 سنة أو 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لما يحدث في هذا في هذه الليلة من الظلم وسفك الدماء وانتهاك المحرمات وانتهاك الحرمات وسلب الأموال. بخلاف المتنبئ فإنه شر، ولهذا سرعان ما يقسمه الله عز وجل ويبين كذبه وخزيه للناس. لعلنا نقف عند هذا القدر، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.